أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فللإنسان أكوان سابقة على حدوثه الشخصي المادي، ولهذا قد أثبت أفلاطون الإلهي للنفوس الإنسانية كونا عقليا قبل حدوث البدن. من الحقائق القرآنية والتي يمكن أن تشفع بأدلة عقلية واضحة أن لجميع الموجودات وخاصة الإنسان منها وجود قبل هذا الوجود المادي. لذا تجدون بأن مثل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يكتب رسالة قيمة في الإنسان قبل الدنيا، والإنسان في الدنيا، والإنسان بعد الدنيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن للإنسان نحوا من الوجود قبل هذه النشأة التي يعيشها في هذه النشأة. والقرآن الكريم أثبت هذه الحقيقة عاما وخاصا، يعني بنحو العموم أولا أثبت هذه الحقيقة، وبنحو الخصوص أيضا أثبت هذه الحقيقة. أما بنحو العموم فمن قبيل قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. من الواضح بأنه من أفضل أدوات الشمول والعموم قوله وإن من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فإنه عام شامل لا يخرج منه شيء. وقوله إلا وإن من شيء إلا عندنا، إضافة هذه الأشياء إلى أنها عنده سبحانه وتعالى. فإذا ضممنا إلى هذا المقطع من الآية من سورة الحجر قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يستكشف منه أن تلك الخزائن قابلة للنفاد والتغير والتحول أو ثابتة، لأن الآية قالت وما عند الله باق. فإذا كان باقيا إذن لا يناله لا التغيير ولا التحول ولا الحركة ولا النقصان ولا الزيادة ولا ولا. وبعبارة واضحة يكشف لنا أن نشأة هذه الأشياء هناك بنحو ونحو وجودها أو كيفية وجودها في عالمنا ماذا؟ بنحو آخر. هذا المقدار يكفينا، احنا لا نريد اكثر، فقط نريد ان نثبت ان تلك الاشياء ليست موجودة على هذا النحو الذي عندنا، وانما موجودة على نحو اخر. وهذه نقطة اساسية، ولعله واحدة من اهم ادلة التجرد القرآنية هي هذه الآية المباركة، يعني تثبت أن للعالم لا أقل نشأتان: نشأة هو نشأة النفاد، ونشأة هو نشأة ماذا؟ ونشأة البقاء. ومن الواضح أن الحركة والتحول والزوال والتغير هذه تنسجم مع النفاد، تنسجم مع البقاء أو لا تنسجم مع البقاء؟ لا تنسجم مع البقاء على الأطلاق. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت وإن من شيء إلا عندنا، إذن أثبتت أن للأشياء نحوا آخر من الوجود يختلف عن هذا النحو الذي عندنا من الوجود. والشمس تجري لمستقر لها، إذن هنا هي ماذا؟ لا يوجد لها قرار، لا يوجد لها بقاء، وإنما هي في حركة مستمرة على أي الأحوال. هذه نقطة. النقطة الثانية التي يمكن استفادتها من الآية المباركة، الآية قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، التفت جيدا، إذا كانت هذه الخزائن بنحو واحد لا معنى للجمع، خزينة واحدة كبيرة، تعدد الخزائن يكشف عن تعدد ماذا؟ أطوار وجودها. وإلا لو كانت بطور واحد لا معنى لأن يعبر عنها ماذا؟ بالخزائن. ولا أقل كما أشرنا بالأمس أن أقل الجمع اثنان كما في المنطق إن لم نقل أكثر، فهذا يكشف عن أن نحو وجودها في تلك العوالم ليس أيضا على درجة واحدة، وإنما له ماذا؟ وإنما له درجات. لا أقل نقول أنه له درجة إن صح التعبير، إذا أردنا أن نستعير بالإصطلاح الفلسفي، لها درجة عقلية ولها درجة ماذا؟ ولها درجة مثالية. هذه هم نقطة تستفاد من الآية المباركة. لا أريد أن أقول، لا أريد أن أطبق الآية على البحث الفلسفي حتى يكون تطبيقا، لا لا لا، استعرت الإصطلاح الفلسفي لفهم تقريب مضمون الآية. نقطة ثالثة تستفاد من الآية المباركة ولعله من أهم النكات في الآية، الآية قالت بأن الأشياء تنزل من هناك، تنزل من هناك. أي نزول هذا؟ على نحو التجافي أو على نحو التجلي؟ الجواب أنه يستحيل أن يكون على نحو التجافي. لماذا؟ لأنه لو كان هذا النزول على نحو التجافي إذن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عندما ينزل وكان على نحو التجافي فهو باق هناك وليس باق هناك، ها؟ ليس باق هناك، مع أن الآية ماذا تقول؟ تقول وما عند الله باق. إذن مع نزوله باق أو غير باق؟ مع نزوله هو باق، وهذا هو النزول على نحو التجلي. هذا التقسيم الذي نشير إليه مرارا وتكرارا من أن النزول إما على نحو التجافي أو على نحو التجلي، واحدا من أهم أدلته القرآنية هذه الآية المباركة، لأن الآية تقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومع ذلك تثبت نزولا لهذا الباقي، إذن هو نزول على نحو التجلي ليس نزولا على نحو التجافي. هذه النقطة تستفاد من الآية المباركة. النقطة الرابعة التي تستفاد من هذه الآية المباركة هو أنه القدر والحد والشرائط والاستعدادات وكلها إنما تلازم الأشياء بعد نزولها، وإلا قبل نزولها فهي أيضا لها قدر معلوم أو ليس لها قدر معلوم، لأن الآية قالت وما ننزله إلا بقدر معلوم، فإذا هذا القدر المعلوم يلازم ماذا؟ يلازم النزول لها، وقبل النزول أيضا لها هذه الأقدار أو ليس لها هذه الأقدار؟ ليس لها، يعني موجودة بنحو آخر من الوجود، بنحو البساطة لا بنحو ماذا؟ بنحو التفصيل والكثرة. ما أدري واضح من الآية المباركة هذه النكات الأربع التي أشرنا إليها؟ إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا بنحو العموم أنه ما من شيء إلا وله وجود قبل هذا الوجود، وأن وجوده يختلف عن نحو هذا الوجود الذي عندنا، وأنه ينزل من هناك على نحو التجلي لا التجافي، وأن القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا يلازم ماذا؟ يلازم وجود الشيء النازل، لا أنه يلازم وجوده في أي نشأة من النشآت. ومن هنا تفهم لماذا أن هؤلاء الأعلام يقولون بسيط الحقيقة كل الأشياء ماذا؟ وليس بشيء منها، لأن هذا وليس بشيء منها، هذا شيء هذا شيء، هذا يلازم ماذا؟ يلازم وجود الأشياء في مرحلة نزول، أما في مرحلة ما قبل النزول يوجد هذا وهذا 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 أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء، وبعبارة أدق بسيط الحقيقة تمام الأشياء، تمام الأشياء يعني الشيء بتمامه، وليس بشيء ماذا؟ وليس بشيء منها، لأنه وليس بشيء منها، هذا النفي منصب على بقدر معلوم، أما الموجود قبل هذا النزول موجود ماذا؟ موجود قبل هذا النزول وموجود لا بقدر معلوم. طبعا بعد عندما يكون بقدر معلوم أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ بقدرها. من هنا يتضح أيضا ذاك النزول أي نحو من أنحاء النزول، أنزل من السماء ماء، هذا فيه قدر أو لا يوجد فيه قدر؟ لا يوجد فيه قدر. أما عندما يأتي إلى نشأة الأقدار عند ذلك ماذا يكون؟ يكون فسالت أودية بقدرها، هذا ماء وهذا سماء وهذا أرض و و و و إلى غير ذلك. هذا بنحو العموم، هذا بنحو العموم. بنحو الخصوص القرآن الكريم أشار لا أقل إلى مصداقين لهذه القاعدة العامة. المصداق الأول أشار إليه بنحو واضح في القرآن الكريم، حيث بين أن القرآن الكريم له وجود قبل هذا العالم وله وجود ماذا؟ في هذا العالم. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن العربية مرتبطة بالقرآن لو بمرتبة وجوده في نشأتنا. ها إذن العربية ليست وصف لحقيقة القرآن في أي مرتبة من المراتب، لا لا، وإنما وصف للقرآن في أي مرتبة؟ في هذه المرتبة في نشأتنا، يعني في نشأة الألفاظ والمفاهيم والعلم الحصولي و و و إلى غير ذلك. عند ذلك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ماذا؟ تعقلون. إذن هذا عربيا لعلكم تعقلون مرتبط بأي نشأة؟ بنشأة أنزلناه، بنشأة النزول بعدما نزل، وما ننزله إلا بقدر. ونفس هذا، التفت، هذا القرآن وإنه، نفس هذا القرآن وإنه وحده شخص، يعني وحده، هذا القرآن واحد، مو أنه منعزل بعضه عن بعض، لا لا لا، هذا الواحد، هذا الواحد. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، نفس هذا القرآن، ولكن هناك ماذا؟ في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، ها؟ ولكن هناك ما هي خصوصيته؟ أهم خصوصيتان، أولا أنه علي عال. عال عن ماذا؟ عال عن ألفاظكم واصطلاحاتكم ومفاهيمكم، فيمكن إدراكه بهذا الطريق أو لا يمكن؟ لا، عال عن هذا، لأنه له طريقه الخاص. نعم، وعن تفسيراتنا وعن فهمنا وعن كل شيء فيه، كله أساسا هذا، كل الذي تقولونه بلغتم ما بلغتم في القرآن فأنتم بلغتم نشأته ماذا؟ هذا إذا استطعتم أن تبلغوا نشأته ماذا؟ هذه نشأته المادية، أما نشأته المثالية، نشأته العقلية، نشأته الإلهية، نزولان صعودان، بعد هذا كله إلى الآن طرح أو لم يطرح، عرف أو لم يعرف. عند ذلك تعرف لماذا أن بعض الأكابر يقول يأتي القرآن يوم القيامة بكرا؟ أبدا، لم يستطع أحد أن يصل إلى ماذا؟ أن يصيب كبد هذا القرآن على الإطلاق. كل ما أصابوا إليه أصابوا، ويا ليتم أنه أصابوا مفاهيمه، أصابوا ماذا؟ فقط ألفاظ، هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا نحو، هذا الصرف، هذا بلاغة، هذا كذا، شوية همات يضاف إليه بعض المفاهيم، بمجرد ما أنت تريد تخرج إلى المعاني الحقيقية العرف ببابك وخلاف الظهور العرفي وكذا، ويقفون ألف مانع ومانع يجدون أمامك حتى أنت تفهم ماذا؟ حتى هذا الظاهر القرآن. وإنه لدينا لعلي، إذن عال عن عالم المفاهيم والاصطلاحات، لعلي حكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن الإحكام هناك بأي معنى جاي؟ الإجمالي والبساطة، لأن صريح الآية المباركة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن. لأنه ذكرنا مرارا أن الإحكام تارة يأتي في قبال متشابه، وأخرى يأتي في قبال ماذا؟ تفصيل. إذا جاء في قباله متشابه فهو يشمل بعض آيات القرآن، لأن القرآن ينقسم إلى محكمات ومتشابهات. أما إذا جاء الإحكام في قبال التفصيل فيشمل ماذا؟ كل القرآن. كتاب أحكمت آياته، هنا قالت الآية ماذا؟ علي وحكيم، له وجود بسيط إجمالي ليس على مستوى التفصيل ألفاظ وإلى غير ذلك. وبهذا يتضح معنى قوله تعالى في سورة الواقعة: وإنه لقرآن كريم. هذا القرآن، وإنه لقرآن كريم، نفس هذا القرآن الكريم أين؟ في كتاب مكنون. نفسه، ولكن نفسه يعني بنفس مرتبته الوجودية؟ لا لا، بعد بناء على ما تقدم اتضح. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من الواضح في اللغة، قرأتم مرارا بأنه هذا الضمير على من يعود؟ على القرآن لو على الكتاب؟ مقتضى قواعد اللغة العربية لابد أن يرجع أقرب الضمائر إلى أقرب المراجع. أقرب المراجع ماذا؟ الكتاب المكنون. إذن الآية تبين ما هو طريق فهم الكتاب المكنون. بعد فهم الكتاب المكنون الوقوف، طبعا القرآن الكريم ما يعبر علم الكتاب المكنون، يعبر ماذا؟ مس الكتاب، مس. إذا تبين هناك بعد يمكن العلم لو يمكن المس. إذا تبين أنه هناك بعد مو علم حصولي، وإنما يحتاج إلى مس. وقد قرأتم في اللغة الفرق بين المس وبين اللمس. ذكر الراغب في المفردات أن اللمس يستعمل في الأمور المادية، والمس يستعمل في الأمور المعنوية. إذن الاستدلال بهذه الآية كما في جملة من الكلمات لما يرتبط بلمس القرآن الكريم من غير طهارة، أساسا لا علاقة ماذا هذه الآية بمسألة لمس القرآن من غير طهارة، وإنما هذا مرتبط بمس باطن القرآن، وأن مسه لا يكون إلا ماذا؟ فالآية ليس فاللا ليست ناهية، وإنما هي نافية، تنفي أنه يمكن مس معاني القرآن باطن القرآن إلا من قبيل ماذا؟ إلا لمن كان طاهرا مطهرا. والقرآن الكريم لم يثبت الطهارة لأحد إلا لأهل البيت في الآية، في آية سورة الأحزاب قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهؤلاء هم المطهرون، يكفينا يكفينا، هؤلاء هم المطهرون. وهذه من أفضل الأدلة لاختصاصها بهؤلاء الخمسة. هؤلاء هم المطهرون، والمطهرون يمسون ماذا؟ باطن القرآن. فأتنا بأحد من غير هؤلاء الخمسة عنده علم ماذا؟ علم باطن القرآن. إذا كان عنده علم باطن القرآن بيني وبين الله يكون ماذا؟ مشمولا لآية التطهير. هذا غير الطرق الروائية والقرائن الداخلية، لا لا ما عندنا شغل. هذا قال القرينة التي أشير إليها. إذن القرآن الكريم هذا المصداق الأول ذكره لقاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنهم. المصداق الثاني الذي ذكره القرآن الكريم لهذه القاعدة العامة هو ما ورد في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهو العهد والميثاق، يعني نشأة العهد والميثاق، يعني أن الإنسان قبل هذه النشأة في نشأة أخرى، لا في هذه النشأة، في نشأة قبل هذه النشأة أخذ عليه العهد والميثاق. وعندما أنت ترجع إلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة تجدها بوضوح تدل على هذه الحقيقة. بعد الوقت لا يسع، إلا كان بيودي أيضا شوي أقف بعض النكات القيمة عند هذه الآية. من هذه الروايات ما ورد في تفسير القمي عن أبيه عن ابن مسكان عن الإمام الصادق في قوله: وإذ أخذ قال قلت معاينة كان هذا؟ قال نعم. إذن هناك كان علم حصولي لو كان علم شهودي، لأنه التفت إلى السؤال، السؤال عن السؤال السائل ابن مسكان عن ابن عمير، الرواية من حيث السند من خيرة الروايات. قال قلت معاينة كان هذا؟ قال نعم. فإذا لم يكن علما حصوليا حتى يمكن أن يصاب بالشك والشبهة والاشتباه والإنكار، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف. لذا الإمام سلام الله عليه في روايات أخرى يقول: ومن هنا قال تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. هذه هي الفطرة، الفطرة ثبتت ماذا؟ في هذا الموقف، أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قال: وسيذكرونه. ها، كما بدأكم تعودون. وسيذكرونه، يعني في النشأة الأخرى سيتضح لهم أنه ما عاينوه سيرجع ويعاينوه. وسيذكرونه ولولا ذلك، يعني هذه المعاينة وهي الفطرة، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ومن رازقه. ولكن هؤلاء الذين هناك ثبتت، فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه، فقال الله: لأن العلم شيء والإيمان شيء آخر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ليقول قائل: إذا علموا كيف لم يؤمنوا؟ وكم له نظير أنه تنكشف الحقيقة ومع ذلك لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إيمان. بل يوم القيامة انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انكشفت لهم الحقيقة ومع ذلك ماذا؟ ها، يكذبون على أنفسهم. قال: فقال الله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. شوف الآية ايش قد تصير واضحة بعد هذه الآية المباركة. يقول: هم كذبوا في عالم الذر بالإيمان ولم يؤمنوا، أتراهم أنهم يستطيعون أن يؤمنوا بعد في هذه النشأة؟ لا يستطيعون. طبعا هسه ماذا أخذ عليهم؟ فقط التوحيد أو أخذ عليهم أشياء أخرى؟ الروايات قيمة واقعا في هذا. من هذه الروايات قال: فقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية. أولا، فإذا الربوبية فطرية أو غير فطرية؟ فطرية. بعد: وميز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق. إذن فقط التوحيد فطري أو كل الأصول الاعتقادية فطرية؟ وبعبارة واضحة، الإيمان بولاية أئمة أهل البيت فطري أو ليس بفطري؟ عندها تعرف لماذا أن جملة من أعلامنا عندما يأتون إلى مسألة الولاية أيضا يتعاملون بها على حد ما يتعاملون مع ماذا؟ مع التوحيد، لأنه أيضا هذه ثابتة. فأبواه يهودانه يمجسانه ينصرانه. هسا أنتوا شيلوا هذين الثلاثة، خلوا مكانا غير شيء، ما أقدر أقول شنو تخلون مكانا. بعد هذه البيئة والتربية وعلماء السوء وعلماء البلاط وسلاطين الجاور، وهذه هي ماذا؟ تغير هؤلاء المساكين، وإلا لو تركوا وفطرتهم ماذا؟ ها؟ لآمنوا؟ لاتبعونا. يقول: وميز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم، إقرار البشرية جميعا: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هسه الآن واقعا ما أريد أن أقف عند هذه النقطة الأساسية في الآية المباركة، لأنه لعله هذا إن شاء الله وقت يأتي في بحث تمهيد القواعد. هناك نقف. الآية تقول: وأشهدهم على أنفسهم. إذن أراهم ماذا؟ ها؟ أراهم الله لو أراهم أنفسهم؟ ها؟ أراهم أنفسهم. ولكن ماذا طلب منهم؟ ألست بربكم؟ وشنو العلاقة؟ لا علاقة بأحد. مثل ما واحد يريك الأبيض يقول: ما هو هذا الأسود؟ أريتني وأشهدتني على الأبيض، أما هذا الأسود ما هو؟ ما أعلم أنا شمد. ها هسه هذه هسه هذا البيان العرفي مالها. البيان الدقي العارف ماذا يقول؟ يقول لأنه كان هو صورة مرآتية، فعندما رأى نفسه رأى نفسه لو رأى ربه، ها، بناء على الصورة المرآتية. الصورة المرآتية تقول هكذا لو تقول هكذا، ها، تشير إلى ذاتها لو تشير إلى خالقها. أما على مبنى العلة ومعلول وما أدري وجود معنى حرفي وكذا، تشير إلى ذاتها وبالملازمة تشير إلى ماذا؟ إلى خالقها. مو إشارتها إلى ذاتها عين إشارة إلى ماذا؟ إلى خالقها. أما هنا الآية المباركة ماذا تقول؟ ها؟ شهدوا أشهدهم على أنفسهم فقال ألست بربكم؟ هما العلاقة، يقول باعتبار أن أحدهما غير الآخر، لو أحدهما مرآة الآخر، فعندما رأى نفسه رأى نفسه لو رأى ربه. يعني عندما أشهدهم على أنفسهم أشهدهم على أنفسهم لو أشهدهم على ربهم، أشهدهم على ربهم، فقال ألست بربكم؟ قالوا ماذا؟ قالوا بلى، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومن هنا بعض أهل الأدب والمعرفة يقول من هنا تعرف الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. بعد كلام مخلوق أعظم ممن أوتي جوامع الكلم ولا يوجد عندنا، عندما يريد أن يبين هذه الحقيقة يبينها بعنوان من عرف نفسه عرف ربه. وأين ذاك البيان من هذا البيان؟ بعد رسول الله يقول من عرف نفسه عرف ماذا؟ فبينها بنحو أنه أحدهما عين الآخر لو أحدهما ملازم للآخر. ملازمة هناك أكو، فلهذا أنت تحتاج 50 بيان، إما إني إما لمي إما، حتى تثبت ماذا؟ أن من عرف هذا عرف ذاك. أما هنا عندما يقول عرفت نفسك عرفت من؟ قبل أن تعرف نفسك تعرف من؟ تعرف الله سبحانه وتعالى. لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. ما أدري واضح؟ تطبيقا لهذه الكبرى في الإنسان، الروايات أيضا قيدت هذا، الروايات وبعض الآيات القرآنية ذكرت بعض المصادر. شوفوا الآن بشكل عام، أولا قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا عام، ثم جاءت وذكرت بعض المصادر من قبيل القرآن ومن قبيل الإنسان الذي عبر عنه من بني آدم، ثم في الإنسان مقيدت البعض. من قبيل من؟ من قبيل وجود الخاتم، من قبيل وجود أمير المؤمنين، من قبيل وجود الإمام الحسن، من قبيل وجود الإمام الحسين، يعني أصحاب الكساء الخمسة، من قبيل وجود الزهراء. ذكرت خصائصهم الوجودية قبل النزول إلى ماذا؟ إلى هذا العالم. طبعا للحسن، للإمام، للباقري أيضا، للصادق أيضا، ولكن رواياتنا لم تشر تفاصيل هذه الوجودات قبل هذه النشأة. أما عندما تأتي إلى أصحاب الكساء ذكرت تفاصيل وجودهم قبل هذه النشأة. طبعا بإضافة الخمسة روايات الحجة سلام الله عليه أيضا ذكرت له تفاصيل، هذه التفاصيل ما وجود لباقي. يعني أنت لا تجد في الروايات نادرا عندما تأتي إلى أخبار خلقتهم أو أخبار أنهم أنوارون، لا تجد في هذه الأنوار الإمام الجواد أين كان، الإمام الحسن العسكري أين كان، الإمام الباقر أين كان، الإمام الصادق، هذا لا تجده. أما كاملا تجد أن الزهراء ماذا كانت، في أي مكان كانت، في حقة تحت العرش، كيف تسبح، كيف تأكل، كيف تشرب، ماذا كانت تقول، كيف حاورتها الملأ، هذه التفاصيل هل تجدها في إمام؟ لا تجده إلا نادرا. أجمع أحسنتم، يعني يبقى على إجماله حتى باقي. أما هؤلاء الخمسة والحجة سلام الله عليه، فلهذا أنت عندما تأتي إلى البحار المجلد الخامس عشر هناك مجموعة من روايات، أنا بودي أنه تقرؤوها هذه الروايات حتى تعرفون. أنا عندي فتبحث ذاكرة إن شاء الله لعلي أوفق أنه أفصله، بأنه أساسا البعثة هل هي مختصة بالدنيا أو أن النبي كما بعث إلى الدنيا كان عنده بعثة أين؟ في نشأة الملكوت قبل هذه البعثة. هاي الرواية من أدلتها هذه. عن المفضل قال قال أبو عبد الله يا مفضل أعلمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله وهو روح؟ إذن إشارة إلى ماذا؟ مو إشارة إلى النشأة المادية، إلى ما قبل النشأة المادية، وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام. من الواضح أنه قبل نشأة الدنيا. قلت بلى. قال أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره ووعدهم الجنة على ذلك وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ فقلت بلى. إذن كان عنده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، كان عنده هناك أيضا بعثة يا آدم ها أنبئهم بأسمائهم، هو معلم الملائكة، هو معلم الأنبياء. عد التفت جيدا في رواية مقابل، هاي صفحة 14، في رواية 15، في صفحة 15، هاي الرواية من غرر الروايات بتعبير السيد الطباطبائي عن ابن نباتة، قال أمير المؤمنين: ألا إني، التفت إلى الرواية، ألا إني عبد الله، عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول. التفت جيدا، قد صدقته وآدم بين الروح والجسد. إذن يا نشأة كانت هذه نشأة ما قبل هذه النشأة، تعبيرها نشأة الميثاق، نشأة العهد عبر، وإن كان في الروايات نشأة الذرة موجودة، ولكن هذه نشأة الذرة قد يتوهم البعد المادي منها، أنا أريد أشير إلى البعد الملكوتي لها، لأنه آدم بين الروح والجسد، يعني آدم الملكي، هذا آدم، هذا آدم البشري. أنا صدقته ثم إني، التفت العبارة، ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا. التفت لنص الرواية عندما يقول صديقه الأول في النشأة الملكوتية ما يقول حقا، أما عندما يأتي إلى نشأتنا يقول صديقه الأول ماذا؟ حقا، لأنه هنانا في هذه النشأة حق باطل موجود. أكو من نازعوا هذا العنوان وسموا أنفسهم كذبا وزورا أنه الصديق. فلذا الإمام سلام الله عليه هنا ماذا يقول؟ يقول حقا، أما في النشأة الأولى يقول حقا أو لا يقول؟ هناك سالبة بانتفاء الموضوع، هناك حق باطل ما موجود، لا يوجد إلا الحق، هناك لا مجال للمنازعة، هناك سالبة بانتفاء الموضوع. وإن ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا. عد واحدا من أهم مقاطع الروايات أو الخطب المعروفة عن إمام الموحدين اللي خشي السيد الرضي أن ينقلها، قال فنحن الأولون ونحن الآخرون. هو واضح بعد نحن الأولون في أي نشأة ونحن الآخرون أين؟ في أي نشأة. إذن عندما يقول أنا الأول أنا الآخر بعد فيها مشكلة أو لا توجد فيها مشكلة؟ لا، لأنه عندما يقول أنا الأول مراده الأول ماذا؟ في نشأة الملكوت، لأنه هو الصديق الأول، هو الوصي الأول، لأنه هو وصي الصدر الأول. وعندما يقول أنا الآخر يعني هو الآخر في زمانكم، لأنه هو صديق، هو الوصي الآخر، هو خاتم الأوصياء. إذن لا محذورة في هذا. طبعا الإمام رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يسأله يا رسول الله سائل من قريش، طبعا كل هذه المعارف بيودي أن يلتفت إليها أخرى، هاي المعارف ترى ما أجتنا من الإمام الرضا، من الإمام الصادق، من الإمام الباقر، حتى يقال معارف ماذا؟ متأخرة. هذه من اختلاقات طلبتهم تلاميذهم. أكثر هذه المعارف جاية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والذين سألوا عموما كانوا ثل من خيرة أصحابه. من هذه الرواية عن سهل عن أبي عبد الله قال إن بعض قريش قال لرسول الله بأي شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال إني كنت أول من أقر بربي جل جلاله وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم أخذنا منهم ميثاقا غليظا، في سورة الأحزاب الآية 6 أو 7. يقول هناك الله سبحانه وتعالى في عالم الذر عندما سأل وعندما قال ألست بربكم أول من قال بلى من؟ ها؟ أنا الخاتم وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم قالوا بلى، فكنت أول نبي قال بلى فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وجل، وروايات بهذا المضمون كثير. إذن إلى هنا اتضح بأن هذا الأصل الذي يشير إليه هنا صدر المتألهين قائم على أسس قرآنية محكمة متينة، وتؤيدها عشرات بل مئات من الروايات التي تثبت لنا هذه الحقيقة. ومنه يتضح بعد الوقت لا يسع، ما أدري هماتنا تقريبا في الأواخر احنا، ومنه يتضح لماذا أن عليا إمام الموحدين يقول: كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد صلى الله عليه وآله علنا. سيتضح ما معنى السر وما معنى العلن. مراد من العلن يعني نشأة المادة الظاهر، ومراد من السر يعني نشأة ماذا؟ نشأة الباطن ونشأة الملكوت. فإذا كان هو أول الصديقين، فإذن هو قبل النبيين، لو مو قبل النبيين فكنت مع كل نبي، ولكن كنت معه في أي نشأة؟ ها؟ أؤيده وأفيض عليهم من تلك النشأة، مو أنه أنا متأخر وجود المادي أفيض على المتقدم ماديا، كيف يعقل هذا؟ قال: فللإنسان أكوان سابقة على حدوثه الشخصي، ولهذا قد أثبت أفلاطون الإلهي للنفوس الإنسانية كونا عقليا قبل حدوث البدن. هذا البحث بعد هنا ما نشير إليه مفصلا، لأنه في المجلد الثامن من الأسفار، إذا يتذكر الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان، واحدة من التفسيرات التي قبلها ملا صدرة قال بأنه موجودة لا بعنوان نفس مدبرة للبدن، بل موجودة بعنوان ماذا؟ النشأة الملكوتية. قال: كونا عقليا قبل حدوث البدن، وكذلك ثبت في شريعتنا الحقة لأفراد البشر كينونة جزئية متميزة سابقة على وجودها الطبيعي، كما بيناه مفصلا عاما وخاصا، كما أشار إليه بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخره. وعن أئمتنا المعصومين أحاديث كثيرة. هسه هنا صدر المتألهين يحاول أن يربط مسائل وأخبار الطين أيضا ماذا؟ بهذه النشأة، وهو بحث مفصل في محله بين متكلمين، أن أخبار الطينة هل هي مرتبطة بنشأة الملكوت، هذه الطينة هي الطينة الملكوتية، أو أن الطينة هي الطينة ماذا؟ ها؟ المادية، لأنه احنا عندما نأتي إلى الطينة المادية أيضا نجدها تنقسم إلى قسمين: طينة هي أجاج ملح إلى غيره، وطينة هي ماذا؟ طيبة. في نفس هذه النشأة أيضا كذلك، ولكنه يظهر من عبارات صدر المتألهين يريد أن يحمل أخبار الطينة على أي نشأة؟ ها؟ على نشأة الملكوت لا على النشأة المادية. وهذا بحث أنا عرضت له مفصلا في أبحاثي العدل الإلهي تحت عنوان أخبار الطينة. على أي الأحوال، يقول: وقد ثبت وعن أئمتنا المعصومين أحاديث كثيرة دالة على أن أرواح الأنبياء والأوصياء كانت مخلوقة من طينة عليين قبل خلق السماوات والأرضين، وإن أبدانهم أبدان من؟ أبدان الأنبياء والأوصياء، وإن أبدانهم مخلوقة من دون تلك الطينة وكأرواح متابعيهم وشيعتهم. اتفقتوا؟ إذن أرواح الأنبياء والأوصياء مخلوقة من طينة عليين، ودونها خلق منها أبدانهم، وخلق منها أرواح شيعتهم. إذن على هذا الأساس فنحن بلغنا ما بلغنا في رقينا الروحي، نبلغ المرتبة الحسية للمعصوم، حتى تعرف بأنه الفارق بيننا وبين ماذا؟ وبين الوصي وبين النبي. مو البعض مع الأسف الشديد كما أنا ذاكر هذا المعنى، من يجي يصور لك بعض الناس يصور وكأنه فقط بقي بينه وبين المعصوم وبين الوصي ماذا؟ قفزة، بس قفز بعد هو يصير تالي تلوي المعصوم. هذه التعبيرات مو فقط واقعا خاطئة، بل فيها إساءة للأدب. هم هؤلاء لو يعرفون من هو المعصوم ومن هو الإمام بعد ما يعبرون عن أحد بأنه ماذا؟ تالي تلوي المعصوم. الجواب أن الكناية إذا لم تكن فيها إساءة أدب، هذه إساءة أدب. لماذا؟ هذا من قبيل، أنا إليك أسألك الآن، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بما يملك من معارف الدين، واحد متعلم يقرأ ألف باء تقول تالي تلويه، هذه بينك وبين الله فقط كناية، لو إساءة إلى السيد الطباطبائي. يمكن يعني شنو اقول تالي تلويه؟ يعني تالي تلويه شنو؟ يعني هذا ده يمشي هنا، هذا ده يمشي هنا بعد شنو؟ هو أحسن، وهذا ما لا يمكن، وهذا الذي نقوله، وهو أنه بلغ ما بلغ الإنسان، صار مو محي الدين، جمعت كل فلاسفة وحكماء وعرفاء وجمعتهم، يبلغ ماذا؟ يبلغ الوجود الحسي للمحصول. هذا بعد مولانا بلغ من النبوغ بنحو بعد ما أصلا ما إلى معنى. ما يمكن القياس، أحسنتم، أصلا القياس مغلق، وهي النقطة الأساسية. لذا تعابير أهل المعرفة يقولون أن الدنيا لو اجتمعت بما فيها من المعارف ووجد فيها الخاتم لصح قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يا أخي فيهم حكماء، فلاسفة، أطباء، مهندسين، علماء، عرفاء، صلحاء، فقهاء، ويقول كله هذا إذا لم يكن فيهم المعصوم والنبي، نعم عالم وفقيه وعارف وخاتم المجتهدين وأول الأولين وآخر الآخرين، شو تريد قولوا قولوا. أما من يوجد المعصوم بعد شو يصيرون هذول؟ ما لا مو قضية احتياج، لا 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 أبدا أبدا مو قضية الاحتياج شيخنا، ولا قضية الاحتياج شيء آخر، لا نفسها من تقيس أساسا مقابل مقايسة. نفس البيان عندما أسأل الآن لك، أسألك حتى يتضح المطلب أكثر، لو قال أحد تالي تلو التوحيد ماذا تعتبر هذا الكلام؟ صحيح لو خطأ؟ تقول أصلا هذا القياس خطأ، يعني شنو تالي تلوي التوحيد؟ هو من يستطيع أن يقترب إلى ذلك المقام حتى يصير تالي تلوي؟ لماذا؟ لأن القياس خطأ، لأن النسبة خاطئة. كذلك بالنسبة إلينا النبي المعصوم، طبعا خاصة أولي العزم منهم، خاصة أوصياء أهل أئمة أهل البيت، هؤلاء الآن بدنا نتكلم هسه في أنبياء آخرين وقع لهم حديث آخر، ولكن هؤلاء هذا التعبير بعد تعبير ماذا؟ تعبير غير صحيح. شوفوا الروايات أشارت إلى هذه، لعله الوقت إذا وسع نقرأ بعض الروايات. قال كانت مخلوقة من طينة عليين قبل، وإن أبدانهم يعني أبدان الأوبياء والأوصياء كانت مخلوقة من دون تلك الطينة كأرواح متابعيهم، يعني أرواح متابعيهم وشيعتهم أيضا مخلوقة من دون تلك الطينة. وإن قلوب المنافقين مخلوقة من طينة السجين، وأبدانهم وكذلك قلوب متابعيهم مخلوقة من دون تلك الطينة الخبيثة. فهذا الخبر وأمثاله يدل، أخبار الطينة ها، يدل على أن للإنسان أكوانا سابقة على هذا الكون. يريد أن يحمل أخبار الطينة على ماذا؟ على الطينة الملكوتية، للطينة الملكية. فالإنسان بحسب الفطرة، هذا بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.